بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج أرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
الله يحفظك ويخليك يا رب. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، تكلمت مع حضراتكم في اللقاء الفائت عن الأسماء والصفات وبعض القواعد الحاكمة والضابطة لهذه المسألة، مثل الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وكذلك تكلمت عن بعض المسائل العلمية التي بينتها في اللقاء الفائت، مثل معنى الإحصاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة، وكذلك قضية العلاقة بين اللفظ والمعنى وبيان أثر ذلك في قضية الأسماء والصفات. واليوم بإذن الله تعالى ومشيئته وعونه وفضله سيكون الحديث حول عدة نقاط. النقطة الأولى أسماؤه وصفاته أزلية، وهذا هو العنصر الأول أو النقطة الأولى. العنصر الثاني إثبات صفة الكلام لله عز وجل، طبعا إثبات صفة الكلام. أما العنصر الثالث فهو أن القرآن كلام الله تعالى حقيقة، منه بدأ وإليه يعود. ولنسمع بإذن الله تعالى وتوفيقه إلى ما قاله العلامة الإمام ابن أبي زيد وبسطه لهذه العناصر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال ابن أبي زيد عليه رحمة الله: لم يزل، أي لم يزل ربنا سبحانه وتعالى بجميع صفاته وأسمائه. فأسماء الله تعالى وصفاته أبدية لا بداية لها، أسماؤه وصفاته أبدية لا بداية لها. والمقصود بالصفات هنا صفات الذات، لأن صفات الفعل هناك كلام لبعض أهل العلم في هذه المسألة. فأسماء الله تعالى أزلية، أي لا بداية لها، وكذلك صفاته سبحانه وتعالى أزلية، أي لا بداية لها. فالكلام في الذات أمر عظيم، وكذلك الكلام في الصفات، إذ الصفة فرع عن الذات، الصفة فرع عن الذات. فقوله لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى، أي تقدس وتنزه، تعالى تقدس وتنزه، أن تكون صفاته مخلوقة، أي تقدس ربنا سبحانه وتعالى أن تكون صفاته مشابهة لصفات خلقه، تعالى الله تعالى عن ذلك. فكما قلت، وسيكون هذا القول مركوزا في أسئلتكم بإذن الله تعالى، بأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، فلا بد لنا أن نتصور كيفية معينة لهذه الصفة. فتقدس ربنا سبحانه وتعالى وتنزه أن تكون صفته مشابهة لصفة خلقه من حيث الخلق، من حيث الخلق تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، وتعالى أيضا أن تكون أسماؤه محدثة، والمحدثة أي المبتدعة، وأسماؤه سبحانه وتعالى أيضا ليست مخلوقة. إذ لو كانت مخلوقة لكانت محلا للعوارض والحوادث كما يقول المتكلمون، وحاشا لله تعالى أن يكون الأمر كذلك. إذن أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى أزلية، أزلية ما معنى أزلية؟ أي لا بداية لها، أزلية أي لا بداية لها أبدا. وهذا باختصار العنصر الأول أو الفكرة الأولى التي تدور حول أن أسماء الله تعالى وصفاته أزلية أي أبدية، أي لا أول لها ولا منتهى. كذلك قال ابن أبي زيد، وهذا في العنصر الثاني الذي يثبت صفة الكلام، قال: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. كلم موسى أي كلم الله تعالى موسى، فموسى هنا مفعول، كلم الله موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. لا خلق أي ليس، لا خلق من خلقه أي ليس الكلام، أي ليس كلام الله عز وجل خلقا من خلقه. وتجلى ربنا سبحانه وتعالى للجبل، تجلى أي ظهر، فجعله دكا من جلاله. وإليكم بسط هذا الكلام. لما كان الله تعالى هو الأول الذي لا ابتداء له وهو الآخر الذي لا انتهاء له، كانت كذلك أسماؤه وصفاته. الجملة هذه مرة ثانية: لما كان الله أولا لا بداية له وهو آخر لا نهاية له، فكذلك أسماؤه وصفاته، فأسماء الله تعالى وصفاته لا بداية لها ولا نهاية لها، لا بداية لها ولا نهاية لها. ومن جملة صفات الله عز وجل الكلام، ومن جملة صفات الله عز وجل الكلام. وصفة الكلام صفة ذاتية أثبتها أهل السنة مع اختلاف أطباقه، يعني أهل السنة سواء أهل الأثر والحديث، سواء كان منهم المتشبهون للمتسننين من الأشاعرة والكلابية، كل هؤلاء يثبتون صفة الكلام لله عز وجل. فكلام الله سبحانه وتعالى لا بداية له وكذلك لا نهاية له، كلامه سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له. لماذا؟ لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا كان الله عز وجل لا أول له ولا آخر، فكذلك صفاته لا أول لها ولا آخر، ومن هذه الصفات الكلام. هذا من حيث النوع، هذا من حيث النوع، من حيث الإجمال. لكن الله سبحانه وتعالى أثبت أنه يتكلم وقت ما شاء، إذا شاء كيف شاء، فيتكلم في وقت دون وقت، ويتكلم مع بعض عباده دون البعض، وهذا كله ثابت. فقد ثبت أن الله تعالى كلم آدم عليه السلام، وكلم الملائكة، وكلم بعضا من النبيين، وكلم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. كلم الله تعالى الملائكة في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والقول كلام. وإذ قال ربك للملائكة، قال ماذا؟ إني جاعل في الأرض خليفة. فجملة إني جاعل في الأرض خليفة جملة نقول القول، إذا حدث القول ووقع القول وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى للملائكة، والملائكة خاطبت ربها سبحانه وتعالى، وسياق هذه القصة موجود في سورة البقرة. أيضا كلم الله تعالى آدم في قوله تعالى: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة. إذا هذا نداء من الله عز وجل وخطاب من الله تعالى لمن؟ لآدم عليه السلام. أيضا كلم الله تعالى إبليس، كلم إبليس، وذلك في قول الله عز وجل عندما قال ربنا لإبليس: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لماذا لم تسجد إذ أمرتك؟ فرد عليه إبليس قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا كلم الله تعالى إيه؟ إبليس. كلم الله تعالى إبليس، كلم الله تعالى موسى، وكلم الله موسى تكليما بضم لفظ الجلالة، ليس وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما، فثبت أن الله تعالى كلم موسى تكليما، وسيأتي الحديث حول هذه الآية لاحقا إن شاء الله عز وجل. وكلم ربنا سبحانه وتعالى نبينا ومصطفانا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وحديث الإسراء والمعراج ثابت في هذا الشأن، أخرجه الإمام البخاري وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء، إلى السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة والخامسة والسادسة، ثم عرج به بعد ذلك إلى السابعة، ثم بعد ذلك إلى سدرة المنتهى، ورقي به بعد ذلك وفرض الله تعالى عليه 50 صلاة، ثم بعد ذلك خفف عليه إلى 5 صلوات. فلما طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفف الله عز وجل عنه هذه الصلوات ناداه ربه فقال: يا محمد. فناداه ربه فقال: يا محمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لبيك وسعديك. فقال الله عز وجل: إني لا يبدل القول لدي، إني لا يبدل القول لدي، كما فرضت عليك في أم الكتاب، كما فرضت عليك في أم الكتاب، كل حسنة بعشر أمثالها، كل حسنة بعشر أمثالها، فهي 5 صلوات ولكن 50 ضعفها. إذا هذا خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام واضح ومعلوم. إذا هذا كلام كلم الله تعالى الملائكة، وكلم النبيين، وكلم الله عز وجل محمدا، وكلم إبليس، وقال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، إذا من النبيين من كافحه الله عز وجل وكلمه، وكلمه، فهذا أمر ثابت. والآية التي قلناها منذ قليل: وكلم الله موسى تكليما، كلمة تكليما ده مصدر، فهذا تأكيد بالمصدر، هذا تأكيد بالمصدر، وكما يقول الأصوليون بأن التأكيد بالمصدر قد يكون آكد من التأكيد بالفعل، فهذا تأكيد بالمصدر حتى لا يظن الظان أن هذا كلام مجازي، أن هذا كلام مجاز، هذا كلام نفساني أو كلام معنوي، أو يحمل الكلام على معنى وإن وجدت اللغة لكن لا تحتمله هذه الآية، كأن يقول: وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه تجريحا، أي جرحه بنور الحكمة، جرحه بنور الحكمة. ومنه: لا يقال فلان شهيد، فالله أعلم بمن يكلم في سبيله، يكلم أي يجرح أو يقتل في سبيله. وعلى ذلك يؤولون قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه تجريحا، هذا كلام فيه تكلف شديد. والأصل كما قلت لكم في الحلقة قبل الماضية أن الكلام يجرى على ظاهره، ولا يحاد عن هذا الظاهر إلا بقرينة، الأصل أن يجرى الكلام على ظاهره ولا يحاد عن هذا الظاهر إلا بقرينة. هذا كلام واضح قلته لكم من قبل وأكرره اليوم بإذن الله عز وجل. كلمات الله عز وجل منها الشرعي ومنها الكوني. كلمات الله تعالى منها الشرعي ومنها الكوني. فكلمات الله تعالى الشرعية كأمره سبحانه وتعالى بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فهذا كله من جملة الكلمات الشرعية المحبوبة لدى الله عز وجل. ومن كلمات الله تعالى الكونية أنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حركة يدك إنما حدثت بكلمة الله عز وجل كن. كتابتك بالقلم حدثت بأمر الله عز وجل كن. حركة النملة إنما هي بكلمة الله كن فتحركت. حركة الصاروخ في الفضاء إنما هي بأمر الله عز وجل بكلمته كن فتحرك الصاروخ. حركة الجنين في بطن الأم إنما هي بكلمة الله كن فتحرك الجنين. فكل هذا الكون إنما يتحرك ساكنه ويسكن متحركه، وكل شيء فيه إنما هي بأمر الله عز وجل كن. ومن هنا فكلمات الله تعالى الكونية لا تنفد ولا تنتهي. كلمات الله تعالى الكونية لا تنفد ولا تنتهي. قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا. المداد بمعنى الحبر الذي يكتب به. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لو أن هذا البحر جعل مدادا تكتب به كلمات الله عز وجل لنافذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. لو أن الله تعالى جعل هذا البحر المحيط، والبحر يمثل أربعة أخماس المعمورة. المعمورة إنما تسكن على خمسها والأخماس الباقية بحر. فلو أن هذا البحر الكبير هذا جعل مدادا ثم تجلى كلمات الله عز وجل في هذا الكون بتحريك النملة وتطير الطائر وتحريك كذا وتسكين كذا لنفذ هذا البحر قبل أن تنفد هذه الكلمات ولو جئنا ببحور مثله تمده مدادا. هذا يدل على إيه؟ على سعة ملك الله عز وجل وعلى كثرة كلمات الله عز وجل. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. لو أن أشجار الأرض جعلت أقلاما ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، أي ما انتهت كلمات الله ولو جئنا بمثله مددا. سبحان الله. فكلمات الله عز وجل كثيرة. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذه عزة الله عز وجل، وهذا ملك الله عز وجل، وهذه حكمة الله عز وجل. إذا نثبت أن لله تعالى كلاما، وهذا الكلام صفة ذاتية لله عز وجل لا بداية لها ولا نهاية، باعتبار النوع، باعتبار نوع الكلام، باعتبار أصل هذا الكلام. أما أفراد هذا الكلام فإن الله تعالى يكلم بعض خلقه كما كلم النبيين، كما كلم محمد صلى الله عليه وسلم، كما كلم آدم، كما كلم إبليس، كما كلم الملائكة. ومعلوم أن هذا الكلام يكون في وقت دون وقت، أي الوقت الذي كلم الله تعالى فيه موسى ليس هو الوقت الذي كلم الله فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والوقت الذي نادى الله تعالى فيه آدم ليس هو الوقت الذي كلم فيه موسى. فدل ذلك على أن الكلام من حيث النوع أزلي ذاتي. فالكلام من حيث النوع صفة ذاتية، ولكن باعتبار أن هذا الكلام يحدث في وقت دون وقت، لفرد دون فرد، لطائفة دون أخرى، ها، فهذه صفة فعل. إذن الكلام صفة ذات باعتبار، وصفة فعل باعتبار آخر. وكلام الله تعالى حقيقة ليس مخلوقا، ليس مخلوقا كما قالت الجهمية والمعتزلة، الجهمية والمعتزلة. الجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان، وأصل مذهبه ينتهي إلى اليهود عليهم لعائن الله. والمعتزلة هم الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري وخالفوه في مسائل الاعتقاد، لا سيما مسألة الأسماء والأحكام، خالفوه في مسألة مرتكب الكبيرة واعتزلوا مجلسه فسموا بالمعتزلة. الجهمية قالت بأن كلام الله تعالى مخلوق، مخلوق ليس حقيقة إنما هو مخلوق، شأنه في ذلك شأن كل المخلوقات، وإنما يخلقه الله تعالى في المحل الذي يحدث فيه الصوت. يعني إذا أراد الله تعالى أن يكلم موسى في الوادي خلق الله تعالى الكلام في الشجرة وأحدث في الشجرة صوتا فسمع موسى كلام الشجر. إذن كلام الله تعالى مخلوق، وهذا كلام فاسد جدا. وقالوا بأن الله تعالى عندما سمى كلامه كلاما حتى يسمع كلام الله فليست هذه إضافة تدل على شيء أكثر من دلالتها على التشريف، مجرد تشريف، كقوله تعالى ناقة الله وسقياه، وكقولنا هذا بيت الله، هذا بيت الله، وقوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا، إذن هذا بيت الله. إذن الإضافة هنا إضافة تشريف ليس إلا. فيرد عليهم برد بسيط جدا أن الله تبارك وتعالى خاطب موسى في الوادي، أليس كذلك؟ وقاله الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أعيروني قلوبكم وأسماعكم وأفهامكم يا عباد الله، انتبهوا معي. لو أن الله عز وجل خلق الكلام في الشجرة فصارت الشجرة هي التي تكلمت بالصوت، هل تقول الشجرة إنني أنا الله فيكون موسى عابدا للشجرة؟ هل يمكن أن يتصور هذا؟ ينفع هذا يا رجل طيب؟ ما ينفعش أبدا. إنني أنا الله، سبحان الله، فهذه الآية ترتعش منها القلوب، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، بالله عليكم هل مخلوق يقول هذا الكلام إنني أنا الله ويقول لا إله إلا أنا، وبعدين بعد ذلك يقول فاعبدني، وبعدين يقول وأقم الصلاة لذكري، هذا كله من مخلوق؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن يرد عليهم بهذه الآية فحسب، ولا داعي أن نتكلف ردودا عقلية على هؤلاء، لأن كثرة الردود العقلية في الأمر الواضح البين قد يشكل الأمر ويلبسه. عندما يقول أمر بينا واضحا لا ترد أمر بين واضح، إنما ترد عند حصول الإشكال أو حدوث اللبس. أمر واضح جدا، إنني أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أيضا كلام الله تعالى حقيقة، إذن كلام الله تعالى حقيقة ليس معنى شأنه شأن العلم. يعني لا نقول بأن القرآن أو بأن كلام الله تعالى كالعلم أو أن كلام الله تعالى كالإرادة، لأن الإرادة لا يتصور فيها أفرادا، لا يتصور في الإرادة أو في العلم ما يتصور في الكلام. فالكلام إذا قلنا بأنه أزلي وذاتي باعتبار النوع، أما باعتبار الأفراد فهو صفة فعل، فهذا لتصور في باب العلم ولا في باب الإرادة ولا في باب القوة ولا في باب الحياة. فلتصور بأن الله تعالى في الأصل هو حي، ولكن ربما لا يكون حيا في بعض المواطن، لا يتصور هذا، لا يتصور هذا. فالحياة صفة ذات ليس لها أفراد، صفة ذات، وأفرادها ينزل عنها الله عز وجل. وكذلك صفة الكلام لا تشابه صفة الحياة أو صفة الإرادة أو صفة القوة. فالكلام كما قلت من حيث النوع هو ذاتي أزلي، من حيث الأفراد كلم الله تعالى خلقا دون خلق، كلم ناسا في زمن دون زمن، فهذا خلاف بين بين الصفة التي هي ذاتية وبين الصفة التي هي فعلية وإن كانت في أصلها ذاتية. فهؤلاء القوم ومنهم الكلابية، وهذا النطق الصحيح الكلابية، الكلابية قالوا هذا الكلام بأن كلام الله عز وجل صفة معنوية، صفة معنى شأنها في ذلك شأن الصفات المعنوية التي يثبتونها لله عز وجل، لأنهم قسموا صفات الله عز وجل إلى صفات معنوية وصفات خبرية. الصفات المعنوية قالوا هي الصفات العقلية، وجعلوها سبع صفات، جعلوها سبع صفات، منها العلم والحياة والقوة والسمع والبصر والإرادة والكلام، دي سبع صفات. ومنهم من زادها ثمانية، قال هم ثمانية، فزاد عليها صفة البقاء، صفة البقاء جعلها ثمانية. ومنهم ما زادها صفة تاسعة وهي صفة الإدراك، فقالوا هذه الصفات المعنوية وسموها صفات عقلية. أو صفات الأخرى جعلوها صفات نقلية أو خبرية، فقالوا بأن الكلام صفة معنوية أو صفة عقلية شأنها في ذلك شأن العلم. وهذا كلام لا يصح. لماذا؟ لأن النصوص أتت متضافرة متعاضدة مبينة أن الله تعالى كلم خلقا دون خلق وكلم خلقا في وقت دون وقت، فهذا يجعل صفة الكلام تفارق غيرها من الصفات. أيضا كلم الله تعالى خلقه بصوت وحرف، دي مسألة مهمة جدا. كلم الله تعالى من كلمه بصوت وحرف، وهذا الصوت يناسب جلاله وقدره وكماله بكيف نحن لا ندركه ولا نتصوره ولكن نثبته. إذا تكلم الله تعالى بصوت نثبت ذلك، كيفية هذا الله أعلم، لا ندري، لا ندري، لأن كل شيء ثابت لابد أن تكون له كيفية، دي مسألة قاعدة مهمة جدا. كل أمر ثابت له كيفية، ولكن نحن نجهل هذه الكيفية، وإنما يعلمها من عالم الغيب. انتبه لهذه المسألة. إذا الله عز وجل ينزل، وهذا النزول له كيفية ولكن نحن نجهلها، ربي سبحانه وتعالى يعلمها. يتكلم ربي عز وجل وله كيفية، الصوت يعني يشبه صوت من بالضبط، ولما تكلم هل في هناك أحبال صوتية وهل 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 إلى غير ذلك، الله أعلم. نمسك لا نتكلم، نمسك. فالكلام لابد أن تكون له كيفية، نحن نجهلها، وإنما نرد علمها لمن؟ لله عز وجل. يضحك ربنا عز وجل، ولكن كيف يضحك؟ الضحك له كيفية، ولكن نحن نجهلها، يعلمها من؟ يعلمها الله عز وجل.
الله عز وجل له قدم، وهذه القدم لها كيفية، ولكن نحن نجهلها فنقول الله أعلم بهذه الكيفية، ولكن قدم حقيقية. الله عز وجل استوى، وهذا الاستواء له كيفية، ولكن هذه الكيفية نحن لا نعلمها، نجهلها، نحن لا نعلمها، نحن نجهلها. وهكذا في كل نظير، فكل أمر ثابت لابد أن تكون له كيفية، نحن نجهل هذه الكيفية ونرد علمها لمن؟ لله عز وجل، نرد علمها لله عز وجل. ومما يدل على أن كلام الله تعالى بصوت لازم ما ذكرنا من قبل، لازم ما ذكرنا من قبل في مناداته للملائكة لآدم، في كلامه مع إبليس، مع في كلامه لموسى لنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعقل أن يكون هذا الكلام من غير إيه؟ من غير صوت. فلازم الحق حق، لازم الحق حق، لازم الحق حق، فهذا كلام حقيقة، وهذا الكلام سمعه من سمعه، فلا يمكن أن يكونوا سمعوا تخييلا أو سمعوا تمويها أو سمعوا معنى يسيح في الهواء، وإنما سمعوا كلاما حقيقة، كلاما حقيقة بصوت الله عز وجل، ليس بصوت غيره، بصوت الله ليس بصوت غيره. ومما يدل على إثبات الصوت أيضا لله عز وجل قول الله تعالى في موسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وأيضا ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى يقول لآدم: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، أي إجابة بعد إجابة وطاعة بعد طاعة، وهذا دلالة على المسارعة في الإجابة. لما واحد ينادى عليك فتقول لبيك وسعديك، معناها سأسارع في إجابة ما تقول، ها؟ فنادى الله تعالى يا آدم، فقال آدم: لبيك وسعديك. فقال الله تعالى بصوت: يا آدم، يا آدم، أخرج بعث النار. يبقى إذا نادى الله تعالى آدم بصوت، والحديث موجود في البخاري. أيضا ما أخرجه البخاري تعليقا ووصله الإمام أحمد وإسناده صحيح من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الله تعالى الخلائق يوم القيامة فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الديان. فيسمعه، فينادي الله عز وجل بصوت، بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فهذا نص واضح على إثبات الصوت لله عز وجل. والقرآن أو كلام الله عز وجل حروف، فالصوت إنما يكون صوتا منبئا عن حرف، منبئا عن حرف. ولذلك أخرج ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر من طريق إبراهيم النخعي، قال: من كفر بحرف منه فقد كفر بكلامه كله. من كفر بحرف، بحرف منه، أي بحرف من كلام الله عز وجل من القرآن الكريم، فقد كفر به كله، أي فقد كفر بالقرآن كله. وأيضا نقل ابن قدامة الإجماع على أن من جحد حرفا من القرآن فقد كفر، من جحد حرفا، حرفا من القرآن فقد كفر. لماذا؟ لأن القرآن، لأن القرآن كلام الله، فمن جحد حرفا في القرآن، أي من جحد شيئا من كلام الله، فقد كفر. إذا محصلة هذا القول والعنصر الثاني أن الكلام صفة ثابتة لله عز وجل وهي صفة ذاتية باعتبار ماذا؟ ها؟ مين يذكرني؟ صفة ذاتية باعتبار أيوة نعم
باعتبار النوع
نعم ده كلام جميل. وهي صفة فعل باعتبار ها؟ تفضل
باعتبار الذات صفة
لا لا باعتبار الأفراد
باعتبار المواضع والمواطن التي تكلم فيها الله عز وجل.
طيب ماشي هذا جيد تمام. وتتميم ذلك قول ابن أبي زيد عليه رحمة الله وتجلى للجبل تجلى للجبل أي تجلى ربنا سبحانه وتعالى الجبل فصار دكا من جلاله من هنا بمعنى السبب أي بجلاله بسبب جلاله وهذا مشهور في لغة العرب. تقول دفعت هذا المال من أجل فلان أي بسبب فلان. وهذه الجملة اللي تجلى للجبل فصار دكا من جلاله هذه الجملة من قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ها ربه اثبت الكلمة وكلمه ايه ربه. انا اريد ان انتم تنتبهوا لكلام الله عز وجل ولما تسمعوا آية او حديث تعوا لها جيدا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني انظر اليك قال الله الجليل لن تراني ولكن انظر الى الجبل هذا الجبل يعني ما شاء الله جبل يعني شامخ صلد أصم انظر إلى هذا الجبل الأصم الشامخ ها متناهي السموك والعلو وكما يقولون إن كل جبل طول في الهواء مقداره وأكثر عمق في الأرض يعني كل جبل يتطاول في الهواء بمقدار هذا الطول وبمقدار هذا ارتفاع بمقدار العمق في الأرض. هذا الجبل لما تجلى ربه للجبل جعله أي صيره دكا أي متكوكا. الدك هنا مصدر بمعنى مفعول دكا أي متكوكا. والمتكوك كالمتقوق المتقوق أي التراب. فالكاف كالقاف تشابهت لقرب المخرج واقتراب الدلالة. سبحان الله الدك بمعنى الدق والدك مصدر دك دكا زي مشى مشيا وأكل أكلا ودك دكا. إذا دك مصدر والمصدر هنا بمعنى إيه؟ بمعنى المفعول. وهذا من باب تبادل الصيغ وقلت ذلك من قبل. تأتي الصيغة بمعنى إيه؟ بمعنى صيغة أخرى. فاعل تأتي بمعنى كذا وفاعل تأتي بمعنى كذا وفعل تأتي بمعنى كذا ها وفعل تأتي بمعنى كذا. قلت لكم بعض الأمثلة على هذا الأمر. يبقى فجعله دكا أي متكوكا أي متقوقا أي جعله كالتراب. وهذه قراءة. القراءة الثانية جعله دكا بإثبات الهمزة أي جعله مستويا لا ارتفاع فيه. انظر هذا الجبل العالي عندما تجلى وتجلى أي ظهر ربنا له وبرز. لما ظهر ربنا تعالى الجبل ومنه انجلى الأمر أي انكشف وظهر أي فلما ظهر ربنا للجبل ها جعله دكا جعله متكوكا كالتراب. وعند ذلك خر موسى صاعقا ما وقع مغشيا عليه. فلما أفاق من غشيته قال سبحانك تقدست وتعاليت إني تبت إليك من إساءة الأدب معك يا مولاي ومن تجاوز الحد فكيف أطلب أن أراك إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هنا قال وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله سبحانه.
إذا ما نستفيده من هذه الفقرة؟ ليكلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، الذي هو صفة ذاته، انظر صفة ذاته، إذا الكلام صفة ذاته لا خلق من خلقه، أي ليس الكلام خلقا من خلقه، ليس الكلام خلقا من خلقه. وربنا سبحانه وتعالى في عليائه لما تجلى للجبل صار دكا وخر موسى صائقا، وهذا كله من جلاله سبحانه. الفقرة والعنصر الثالث أو الفقرة الثالثة وهي متعلقة بأن القرآن كلام الله تعالى حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعندما نقول أهل السنة والجماعة فيقصد بهم أهل الحديث الذين يعظمون الحديث ويصيرون إلى حيث انتهى الحديث، لا يتجاوزون قول الله ولا قول رسول الله ولا قول السلف من الصحابة والتابعين، من الصحابة والتابعين لا يتجاوزون ذلك أبدا، لا يتجاوزون ذلك أبدا. فكلامهم منعقد على أن القرآن كلام الله تعالى حقيقة، ليس مجازا وليس معنويا وليس نفسانيا وليس مخلوقا، حقيقة منه بدأ، أي تكلم الله تعالى بالكلام فكان مبتدى الكلام من الله عز وجل وإليه يعود في آخر الزمان عندما يرفع الله تعالى القرآن، عندما يرفع الله تعالى القرآن من على الأرض يعود القرآن إلى الله عز وجل. كيف يعود ومتى يعود؟ وهذا كله أمر غيبي لا يعلمه إلا ربه سبحانه. فالقرآن كلام الله تعالى حقيقة، منه بدأ وإليه يعود. قال المصنف عليه رحمة الله: وأن القرآن كلام الله، وأن القرآن كلام الله، إذن هذا القرآن كلام الله تعالى. كلم الله تعالى موسى تكليما، وكلم الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وتكلم الله تعالى حقيقة بهذا القرآن. ولذلك عندما تقرأ القرآن لابد أن يكون هذا المعنى ثابتا، أن يكون هذا المعنى ثابت عندك في قلبك، يعني هذا المعنى لابد أن يكون من الثبوت عندك بمكان. فالقرآن كلام الله عز وجل، ليس بمخلوق فيبيد، ليس بمخلوق فيبيد. يبيد من الفعل باد يبيد، من الفعل باد يبيد بمعنى ينتهي وينقرض. فالقرآن لا ينتهي ولا ينقرض، سبحانه لا ينتهي ولا ينقرض. فكلام البشر ينقرض وينتهي، كلام البشر ينقرض وينتهي. أين كلام البشر مثلا منذ 2000 سنة؟ أين كلام البشر منذ 2000 سنة؟ خلاص انتهى. ونحن بعد 1000 سنة كلامنا ينتهي، أما كلام الله عز وجل لا ينتهي، لأنه لا يبيد، لا يبيد أي لا يهلك ولا ينتهي. ويقول مصنف: ولا صفة، أي ليس صفة ولا صفة لمخلوق فينفد، ولا صفة لمخلوق فينفد. ينفد من نفد الشيء بمعنى ذهب وفني، ذهب وفني. إذن القرآن لا يذهب ولا يفنى ولا يطرأ عليه ما يطرأ على كلام البشر، لا يطرأ على القرآن ما يطرأ على كلام البشر أبدا. الجماعة الشعراء يحتمل أن يكون شعرهم هذا مدحولا، أليس كذلك؟ يحتمل. أمر القيس ولا زهير ذي سلمى ولا طرف بن العبد ولا غيره، كل هؤلاء الشعراء هناك أناس تكلموا على مسألة الانتحال في أشعارهم وشككوا
في مصدقية هذا الشعر الذي وصل إلينا من الشعراء القدماء، وهذه مسألة فيها كلام كثير. نعم هذا كلام يحتاج إلى إدراك، والحق أن كثيرا من الشعر الجاهلي وصل إلينا حقيقة دون انتحال، لأن علم العربي كان متعلقا بالسمع، وكانوا إذا سمعوا شيئا ضبطوه ضبطا متقنا، والذين أرادوا أن يطعنوا في الشعر الجاهلي إنما أرادوا أن يطعنوا في الشعر الجاهلي ليتوسلوا بذلك إلى الطعن في القرآن والحديث، وهيهات لهم ذلك. وإذا تنزلنا معهم وقلنا بإمكانية أن توجد بعض القصائد المنحولة، وأن بعض الرواة كخلف الأحمر وغيره تعملوا في هذه المرويات زادوا ونقصوا، فهذا لا يمكن أبدا مع كتاب الله عز وجل، لا يمكن أبدا مع كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انظر لهذه الجملة، إن يعني الجملة فيها ضوائد التأكيد كثيرة، مع رغم أنها جملة صغيرة جدا، جملة صغيرة جدا، إن، وبعدين يعني انظر إلى هذا التعظيم، نحن، إن نحن، وبعدين نزلنا، وبعدين النون في نزلنا والنون الثانية في آخر نزلنا، إن نحن نزلنا، وبعدين قال الذكرى ليذكر فليغفل عنه. انتبه لهذه الدلالة، لأن يقول نحن نزلنا القرآن، ولكن قال إن نحن نزلنا الذكرى ليذكر لا ليغفل ولا ليلعب به ها ولا يطعن فيه. وقال كمان بعد كده: وإنا له لحافظون. يا سلام، يبقى من الذي يستطيع بعد ذلك أن يطعن في القرآن؟ هذا كلام ربنا عز وجل، لا أحد يستطيع بعد ذلك أن يطعن في كلام ربي سبحانه سبحانه وسبحانه. يبقى إذن القرآن كلام الله تعالى حقيقة حقيقة حقيقة. هذا الكلام لا ينفد ولا يبيد ولا يطرأ عليه ما يطرأ على كلام البشر من الاضطراب والتناقض والتعاكس وإقامة الأمور التي يحتاج من أجلها إلى الاحتراز. أبدا أبدا. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن أي حاجة من غير أي كلام ليس من عند الله يمكن أن تجد فيه اختلافا كثيرا. وما عند الله تعالى الوحي، الوحي والوحي وحي بالمباشرة، والقرآن والثاني بالواسطة وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن والسنة ليس فيهما اضطراب وليس فيهما تناقض، وإنما الإشكال إشكال المكلف الذي لا يعي ما يقرأ، والذي يوضع والذي يضع التناقضات أثناء النص عند قراءته، وإلا لا تناقض. رب المشرق عندما أثبت المشرق والمغرب، هناك مشرق وهناك مغرب، رب المشرقين ورب المغربين. نعم الشمس عندما تزول من عندنا تشرق في بلد أخرى فهناك مشرقان، وعندما تغرب الشمس هنا تشرق في أخرى فهناك مغربان. رب المشارق والمغارب، سبحان الله. هل صلاة العشاء اليوم كصلاة العشاء منذ أسبوع؟ منذ أسبوع. صلاة الفجر الآن كصلاة الفجر منذ يومين أو ثلاثة أيام؟ ولا بيختلف الميقات؟ بيختلف الميقات. إذن هناك مشارق كثيرة وهناك مغارب كثيرة، وبناء على كثرة المشارق بتتعدد المواقيت وتتفاوت المواقيت. أين الاضطراب في ذلك؟ يقول القرآن مضطرب، مرة يقول رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب. فالقرآن متناقض، وليس القرآن بالمتناقض. فالقرآن كلام الله تعالى. قال الله تعالى: وإن أحد إن، أي إنسان، أحد هنا نكر، أتت في سياق الشرط للدلالة على العموم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع ماذا؟ كلام الله. وحتى هنا معنى الغاية، بمعنى معنى لغاية أن، لغاية ما يسمع كلام الله عز وجل. والقرآن له سحر كما يقولون، له سلطان، له سلطان على القلب. ما من امرئ يسمع القرآن بقلبه إلا تحرك هذا القرآن، إلا تحرك هذا القلب للقرآن، إلا تحرك هذا القلب للقرآن. ولذلك كان المطلوب أن نسمع الناس القرآن، أن نسمع الناس القرآن. إلى الآن نحن لا نسمع الناس القرآن، ولا يسمع الناس القرآن إلا في المناسبات، في المآتم، وبعض الناس في الأفراح في البداية كده، يعني بعض الدقائق كده من باب البركة فقط. أما القرآن كلام الله فلا يسمعه الناس ولا يتوافرون على سماعه. كان الواحد من الصحابة يأخذ بيدي أخيه فيقول هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيقرأان القرآن ويذكران الله عز وجل. هذا الحديث أخرج البخاري تعليقا وصله غيره. من منا أخذ بيد أخ له في الله وقال هيا بنا نؤمن ساعة فيجلسان فيقرأان القرآن. فأنت تجد الأخ ما أخيه يمكن أن يجلس الوقت الطويل لدراسة مسألة لغوية، مسألة أصولية، قراءة قصة، قراءة مسألة في كذا كذا، لكن يجلس ليقرأ القرآن الكريم ويفهم القرآن الكريم. هذه أمور صارت يعني قليلة في هذه الأزمان، وإلى الله تعالى المشتكى. والقرآن، والقرآن حقيقة نزل من الله عز وجل، تكلم الله تعالى بالقرآن حقيقة. ولما كان الله تعالى في السماء، أي على السماء، في بمعنى على، لما كان الله تعالى على عرشه فوق خلقه وتكلم بالقرآن، سمع جبرائيل القرآن من الله عز وجل. انتبهوا، لأن للأسف بعض كتب علوم القرآن بتقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من السماء الدنيا. كلام عجيب، لا يمكن. هذا الكلام موجود في بعض الكتب، لكن هذا الكلام فيه نظر، لأن الله تعالى أثبت في القرآن أن جبريل هو الذي نزل بالقرآن بعد سماعه من الله عز وجل. فقال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن القرآن، هذه الآيات أفادت عدة أمور. أولا أن القرآن منزل، نمرة اثنين أن القرآن أتى به الواسطة الملائكية هو جبريل من الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ليس بلسان أعجمي، وليس بلسان مختلط، ولكن بلسان عربي مبين. وكلمة مبين صفة، لم يقل بلسان عربي، ولكن قال مبين، ومبين صفة، والصفة قيد للدلالة على أن القرآن إنما نزل فصيحا لا اختلاط فيه ولا عجمة فيه. وقال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يبقى نزل الفرقان على العبد، من الذي نزل الفرقان؟ يبقى تبارك الله الذي نزل الفرقان على العبد. والفرقان هو القرآن، وسمي القرآن فرقانا لأن الله تعالى فارق فيه بين الحق والباطل. إذن هذا أيضا نص ودليل على ذلك. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اسمع هذه الآية، نص في المسألة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. من هنا بمعنى الابتداء، بمعنى الابتداء. لما تقول سافرت من القاهرة، إذن بداية السفر منين؟ القاهرة. لا يتصور أبدا أن تقول سافرت من القاهرة تكون بداية السفر مثلا بلدة أخرى. إذن من هنا للابتداء، للابتداء. فلما يقول اتبعوا، هذا أمر من الله عز وجل، اتبعوا ما أنزل، ما هنا معنى الموصولية، معنى الذي، اتبعوا الذي أنزل إليكم أيها المكلفون من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذا لابد أن نؤمن بأن القرآن نزل من الله، تكلم الله تعالى بالقرآن ونزل به الروح الأمين ليبلغه إلى النبي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. مما نزلنا على عبدنا، يعني الذي نزل الله عز وجل. فهذه مسألة مهمة جدا، أن تؤمن إيمانا راسخا أن الله تعالى تكلم بالقرآن حقيقة حقيقة، وأن جبرائيل سمع القرآن من ربه وأبلغه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. تؤمن بذلك. ويسر الله تعالى القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر وجعله عربيا بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا. وكذلك أيضا جعله بينا، قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وتحدى الله تعالى به الإنس والجن، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يقدروا، تحداهم أن يأتوا بسورة من سور القرآن فلم يقدروا، تحداهم أن يأتوا بآية واحدة من آيات القرآن فلم يقدروا، أبلسوا وعجزوا تماما. وليس التحدي هنا وليس الإعجاز في القرآن من جهة نظمه فقط ولا من جهة أسلوبه فقط، ولكن الإعجاز أنه كلام الله فحسب، ولك أن تضع بعد ذلك ما شئت من المعاني والكلمات. هنا يعني قاعدة يسيرة بسيطة أقولها سريعا. هذه القاعدة أن الكلام إنما يكون لمن ابتداه لا إلى من بلغه وأداه. القاعدة: الكلام يكون لمن ابتداه، لمن ابتداه لا إلى من بلغه وأداه. بمعنى أنك إذا سمعت قول الشاعر مثلا: لخولة أطلال ببرقة فهمدي، تلوح كباقي الوشم من ظاهر اليد، مثلا هذا البيت بيت من؟ طرفة ابن العبد، أليس كذلك؟ بيت طرفة. أنا قلت هذا البيت، هل عندما أقول هذا البيت يبقى هذا البيت ينسب لي أنا؟ لا، وإنما ينسب هذا البيت لمن؟ لمن ابتداه، لمن ابتداه، لمن ابتداه. عندما أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث، هل عندما أقول هذا الحديث إذن أنسب هذا الحديث لنفسي أم إني أنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنقله. إذن نحن عندما نقرأ القرآن، عندما نقرأ القرآن لا ينسب إلينا القرآن، وإنما القرآن كلام الله عز وجل. ولذلك كانت الكلمة الجامعة التي قالها السلف بأن القرآن كلام الله تعالى حقيقة. من قال؟ من قال هذا الكلام؟ ثابت عن الإمام أحمد وعن غير الإمام أحمد، ولكن هذا الكلام ثابت عن الإمام أحمد بكثرة، لأنه هو الذي بلي وابتلي بهذه المسألة، بمسألة خلق القرآن، على يد ثلاثة خلفاء، ثلاث خلفاء. الخليفة الأول كان المأمون سماحه الله، والثاني هو المعتصم الذي انشغل بالحرب فلم يكن على دراية بالعلم ولا بفهم النص، والثالث كان هو الخليفة الوافق سماحه الله، ولم يفك هذا الأمر إلا في أيام الخليفة المتوكل، الخليفة العباسي الذي كان محبا للسنة مدافعا عنها. يبقى ثلاث خلفاء كانوا متوافرين على ابتلاء الناس مثل خلق القرآن. فكان كلام العلماء في ذلك الوقت وعلى رأسهم إمام السنة الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال: من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، لأن القرآن كلام الله تعالى حقيقة، فلو قال بأنه مخلوق يكون كافرا، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. أريد أن أفصل هذه الجملة في دقيقة واحدة. لفظ بالقرآن مخلوق فمبتدع. لماذا كان مبتدعا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن هذه الكلمة لم تثبت عن أسلافه من الصحابة والتابعين، والإمام أحمد يعني عاصر القرن الثاني والثالث. الأمر الثاني أن كلمة لفظ يمكن أن تأتي بمعنى المصدر ويمكن أن تأتي بمعنى المفعول، يعني يمكن أن تأتي بمعنى المصدر اللي هو الكلام بالفعل، اللي هو الكلام بالفعل، ويمكن أن تأتي بمعنى المفعول أي ما خرج من الفم بمعنى الملفوظ. إذن هذه الكلمة صارت كلمة ملبسة، والأصل في العقيدة عدم استعمال الألفاظ الملبسة، فكل لفظ ملبس محتمل الأصل أن تحيد عنه ولا تستعمله، لأن مش معقول كل ما واحد يقول لفظ ملبس نقدر نفصل معاه ماذا تقصد وماذا تعني وماذا تريد. فالأوثق الابتعاد عن الألفاظ المجملة الملبسة، مش المجملة بس لا الملبسة. ولذلك قالوا ومن قال بأن لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا أهلا للقرآن، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الأخ علي جمعة من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أخي.
طيب أسأل بس فضيلة الشيخ شبهتين يعني كانوا تعرضوا كده بالنسبة لمسألة استواء الله عز وجل على العرش.
تفضل.
الشبهة الأولانية اللي هي نقطة التنزل، تنزل الله عز وجل من السماء.
نعم.
وتنزله للسماء الدنيا.
نعم.
دلوقتي في احد الشيوخ يعني كان طلع على المنبر، هو اشعري يعني اظن بيه انه اشعري، قال ان الله عز وجل اذا كان هو بيتنزل من على من السماء،
نعم،
اذا بيتنزل في الثلث الاخير من الليل. طب دلوقتي الكره الارضيه بيختلف فيها الثلث الاخير من بلد لبلد. الثلث الاخير عندنا في مصر غير في امريكا، غير في الصين، غير في اليابان.
نعم.
اذا الله عز وجل معنى كلامه يعني بقى اذا الله عز وجل متنزل في السماء الدنيا طول ايه؟ طول اليوم، لان الثلث الاخير ده موجود في جميع البلاد على مدار اليوم يعني.
طيب
دي الشبهة الاولانية كنت عايز اعرف بس رد عليها.
طيب الشبهة الثانية.
الثانية فهي مسألة ان الله عز وجل هديت كان اتكلم عليها ابن تيمية بس انا ما فهمتش كلامه الصراحة يعني، اللي هي النقطة ان شيخ الاسلام ان الله عز وجل يكون ان يتنزل من السماء الدنيا اذا بيترك عرشه سبحانه وتعالى.
نعم.
فهل يخلو العرش منه والكرسي طبعا بالتالي؟ انا ما فهمتش النقطه دي.
طيب
النقطه بس الثالثه بالنسبه لنقطه بس المجد قناه المجد، يعني دي نصيحه لله فيكم يعني ان بعض احنا عايزين بعض الشيوخ الاخرى يكونوا برضو متواجدين معانا، يعني انا بستعجب من الشيخ ابو اسحاق ازاي ما ظهرش، الشيخ محمد اسماعيل المقدم، الشيخ علي القرني، الشيخ ابراهيم الدويش، الناس دي كلها مش متواجده خالص مع انهم يعني من الناس اللي هم المشهورين وعقيدتهم يعني معروفه عنها ان هي من عقيده السلف، وغيرهم طبعا مش شيوخ يعني اللي هم لا يحضرني الان ذكرهم يعني.
ان شاء الله اخي الفاضل في الدورات القادمه باذن الله يكون معنا هؤلاء المشايخ، ولكم في علمك لا يخرج عندنا احد الا اذا كان اعتقاده تبعا لاعتقاد اهل السنه والجماعه. فضيله الشيخ الاخ علي جمعه من مصر كان سؤاله الاول او يسال عن الشبهه، شبهه التنزل واختلاف الثلث الاخير وان الله هيكون متنزلا طوال اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قلت كلمة مجملة في هذه المسألة إن كل أمر ثابت له كيفية، حقيقة له كيفية، ولكن هذه الكيفية لا ندركها نحن، فلو حاولنا أن نفصل كيفية معينة لا ندركها لوقعنا في الخطأ، لوقعنا في الخطأ. وقلت لكم من قبل أن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، ونحن نعلم لو أن هذه القاعة ملئت رجالا وكل واحد منهم تكلم بكلام لاقتضى أني لن أفهم كلام أي واحد منهم أبدا. يعني لو هذه القاعة فيها مثلا 1000 إنسان وكل إنسان تكلم بجملة يطلب مني طلبا، إذا هناك 1000 طلب في وقت واحد تطلب مني، هل أسمع طلبا واحدا؟ لن أسمع طلبا واحدا. هذا مقتضى العقل، هذا مقتضى العقل. فالله تبارك وتعالى لا يسمع لألف، وإنما يسمع للخلائق كلها، إنسها وجنها وملكها وبرها
وجوها وبحرها وصالحها وطالحها ومؤمنها وكافرها وشذرها، كل هذه العوالم وكل هذا الخلق يسمعه الله تعالى في وقت واحد، في وقت واحد. كيف ذلك؟ بمقتضى عقولنا لا نصدق هذا ولا نسلم بهذا، ولكن دائما نقول نثبت المعنى، وأما الكيف فنترك أمره الله عز وجل. فلو أنت كنت مؤمنا إيمانا جازما بأن الله تعالى استوى على عرشه استواء حقيقيا، وأن استواءه هذا استواء حق لا مرية فيه، إذا كنت تؤمن بذلك، ثانيا تؤمن بأن الله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل فينادي ويدعو الناس، إذا كنت تؤمن بذلك، لأنه لا يمكن أن يكون التنزل هنا تنزل أمر الله عز وجل، تنزل أمر الله عز وجل، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، فالمقصود ينزل أمر ربنا، ينزل أمر ربنا، لأن لو كان يقصد أمر ربنا يعني ينزل أمر ربنا، فكيف إن أمر ربنا ينادي الناس؟ ألا من داع فأستجيب له؟ ألا من تائب فأتوب عليه؟ ألا من مستغفر فأغفر له؟ هل أمر الله ينادي؟ سبحان الله، فهذا أمر لا يمكن أبدا. فإذا كنت مؤمنا بالتنزل ومؤمن بسوء الله تعالى عرشه فحسبك، ولا تخط في الكيفية. أما مسألة التنزل معناها أن العرش يخلو منه، لا، هذا ليس اعتقاد أهل السلف. أهل السلف يؤمنون بالنزول نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يخلو منه عرشه. والله تعالى أعلى وأعلم.
فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات على أسئلة الحلقة السابقة من مصر، من علاء، من السعودية، من فاطمة النعيري، وسامية محمود، ومن المغرب عبد الرحيم المغراوي، ومحمد، ومن الإمارات مريم راشد الشامسي، وسلوى علي محمد، ومن عمان، من أم عبد العزيز، ومن الكويت، من سراج. كانت إجابة السؤال الأول القاعدة الأولى أسماء الله توقيفية، القاعدة الثانية الكلام عن الصفات كالكلام عن الذات، القاعدة الثالثة المماثلة في الاسم لا تقتضي المماثلة في المسمى، القاعدة الرابعة أسماء الله كلها مشتقة تدل على معان غاية في الكمال، القاعدة الخامسة من أسماء الله ما يسمي به نفسه مطلقا من غير قيد، ومنها ما يطلق على الله عز وجل بالقيد، وهو إما يكون قيد إضافة أو قيد جزاء ومقابلة، القاعدة السادسة الصفات تنقسم إلى قسمين صفات ذات وصفات فعل، القاعدة السابعة أسماء الله ليست محصورة، القاعدة الثامنة الصفات منها الثبوتية ومنها السلبية.
ما شاء الله ما شاء الله.
إجابة السؤال الثاني من المعاني التي وقفت عليها عظم خطورة القول على الله بغير علم.
ما شاء الله.
من كان مع الله وعلم أسماءه وصفاته وعمل بمقتضاها كان الله معه يؤيده وينصره.
والله معنى طيبة، نسأل الله أن نكون أهلا لهذه المعاني. والله
اللهم آمين.
جيد ما شاء الله.
هناك سؤال فضل الشيخ من الأخ سراج من الكويت، يقول شيخنا الفاضل أحسن الله إليك ونفعنا بعلمك، أرجو توضيح هذا الإشكال الذي لدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسان، فكيف نوفق بين ذلك وبين أن الله تعالى لا يسمى بالدهر، وكيف إذا وجدنا آية أو حديث فيه مثل ذلك أن نعرف أن هذا من أسماء الله أم لا، وجزاكم الله خيرا.
الجواب باختصار شديد من عدة وجوه. الوجه الأول أن الدهر اسم ليس بالمشتق، وقلنا أن الأصل أن أسماء الله تعالى مشتقة، فهذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن في النص ما يدل على أن هذا ليس من أسماء الله عز وجل، قال لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، فجملة أقلب الليل والنهار تفسير لمعنى كلمة الإيه؟ الدهر، لمعنى الكلمة الدهر، فليس في النص ما يدل على أنها من أسماء الله سبحانه وتعالى، وعليه فلا يجوز لأحد أن يسمي نفسه عبد الدهر. نعم.
أستأذنكم فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخت أمل عبد المجيد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت أمل.
أيوة لو سمحت، هي دعاء بيا مسهل. أيوة دعاء بيا مسهل.
نعم.
هل يجوز؟
طيب هل لك أي سؤال آخر؟
الدعاء
برضك إن لله 99 اسما.
نعم.
هي المفروض شكلها للحصر، طب ليه هي مش للحصر؟
طيب واضح السؤال، جزاكم الله خيرا. هناك اتصال آخر فضيلة الشيخ من الأخ أشرف كمال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سؤالي الأول، ما حكم من جحد أو عطل أو أول أو مثل أو كيف بعض الأسماء والصفات، هل يخرج بذلك من الملة أم يعتبر من المبتدعة؟ السؤال الثاني، كما هو معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أن لله تعالى يديه اثنتين وكلتا يديه يمين، ويؤيده قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فكيف نجمع بين هذه الآية والآية الأخرى في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد الآية حيث أنها دليل على الجمع، فهل كلمة بأيد تدخل في صفة اليد لله أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. فضيلة الشيخ، الأخت أمل عبد المجيد النص تقول الدعاء بكلمة يا مسهل هل يجوز؟
إذا كانت تقصد الاسم فليس هذه من أسماء الله عز وجل، وإن كانت تقصد بذلك الإخبار، ها يعني مثلا تقول يا مقلب القلوب والأبصار كما قال صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب والأبصار، فليس من أسماء الله عز وجل المقلب، فهذا يجوز، لا بأس لا بأس.
وكان سؤاله الثاني عن حديث إن الله 99 اسما أنها ليست للحصر،
ما مقصودها للحصر؟ إن كان مقصودها المقصود البلاغ البياني فطبعا لا، يعني ليس في اللغة والبيان يدل على ما تقول، وإن كانت تقصد الإحصاء أن هذه تدل على الإحصاء إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فتسأل عن معنى الإحصاء، عن معنى الإحصاء، فذكرت لكم أن معنى الإحصاء ليس هو مجرد العلم والحفظ، ولكن المقصود بالإحصاء اللي هو العلم والفهم والعمل، العلم والفهم والعمل، والله تعالى أعلى وأعلم. وإذا كانت تقصد أن بهذا النص ليس فيه ما يدل على الإحصاء، فأنا أريد في ذلك، وهذا اعتقاد أهل السنة، إن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بالتسعة وتسعين أسما، والله تعالى أعلى وأعلم.
الأخ أشرف كان من مصر، كان سؤاله الأول ما حكم من عطل أو شبه أو كيف أو أول في الأسماء والصفات، هل يخرج من الدين أم هو مبتدع؟
كثير من الذين ركبوا هذا المركب، مركب التأويل بالذات يعني، أو مركب التشبيه، يعني يغلب عليهم الجهل، ويغلب عليهم أنهم لا يريدون إلا أن يصلوا إلى الحق، فهؤلاء لا أستطيع أن أكفرهم حتى تقام على أبعاضهم ممن يتكلمون بالكلام الشديد الحجة النبوية التي يكفر من خالفها. فمثلا لو أن إنسان أول اسما أو صفة ليس حاله كحال الذي جحد صفة من صفات الله عز وجل، يعني ليس الكلابي كالجهمي، فالأخ كان ينبغي أن يفصل في سؤاله، تعرف جمع كل الأصناف كلها في سؤال واحد، فعشان أجيب عن الأصناف كلها لابد أفصل كل حاجة الواحدة بقى، الممثل يبقى وضعه إزاي، والمشابه وضعه إزاي، والمكيف وضعه إزاي، والمؤول وضعه إزاي، والمعطل يبقى وضعه إزاي، فهذا سؤال واسع. ولكن من حيث العموم لا ينسب مسلم إلى بدعة أو إلى كفر أو إلى فسق أو إلى زندقة أو ما إلى ذلك حتى تقام عليه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها. والحجة معناها إيه؟ إن في هناك شروط وهناك موانع، الشروط لابد أن تستوفى والموانع لابد أن تنتفى، فلو استوفيت الشروط وتمت هذه الشروط وانتفت هذه الموانع وقام بها العالم الخبير الذي يقيم الحجة فقد وقع الأمر وحكم على هذا المعين إما بالكفر وإما بالفسق وإما بالبدعة وإما بالزندقة وإما وإما إلى غير ذلك. ولا أظن أن طلبة العلم مع بساطتهم وبداية طلبهم أن يكونوا قادرين على إقامة الحجة في المسائل العقائدية الدقيقة التي هي مثل هذا، والله تعالى أعلم.
كان سؤاله الثاني أن لله يدين وكلتا يديه يمين كما في الحديث، كيف نجمع بينها وبين قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون؟
هذه الآية ليست من آيات الصفات، هذه الآية ليست من آيات الصفات، لأن المقصود بالأيد هنا القوة، القوة، ومنه قول الله عز وجل في إبراهيم وأولاده قال ذو الأيدي والأبصار، فالمقصود بذو الأيدي والأبصار أي أصحاب القوة والأفهام والعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، فلا تعارض أصلا.
فضيلة الشيخ، الأخت فاطمة من السعودية تقول: شيخنا الفاضل، قرأت في بعض الكتب التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته ما نصه للتسعة والتسعين خواص عجيبة، لا سيما حين تقرأها قبل النوم في خلوة منتظمة راتبة وتكرر كل اسم بضع مرات على حدة، ترى عجبا في نومك ويقظك، ثم ذكر بعد ذلك تقرأها مستشعرا مثول روحك بين يدي مولاك متيقظا لعظمته وأنه محيط بك وبالسماوات والأرض وسائر الخلائق، متحققا باسمه ممتزجا بمعناه في نفس الوقت. سؤالي يكمن يا شيخنا الفاضل، ما معنى ممتزجا بمعناه في العبارة السابقة؟ هل يعني ذلك مستشعرا؟ أفدنا فتح الله عليك.
يعني نحن لنصحح عبارة في جملة لا نوافق عليها أصلا، لأن هذه الجملة في معناها وفي مبناها ليست جملة أثرية ولا سلفية، لا في المبتدأ ولا في المنتهى ولا في المبنى ولا في المعنى، بل هي جملة المتأخرين من أهل الذوق، جملة المتأخرين من أهل الذوق، لأن المتقدمين من أهل الذوق كانوا متسننة كأبي محمد الجنيد سيد الطائفة كما كان يطلق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كان متسننا وكان يعرض ما يعني يأتيه من الخواطر ونحوها على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبله وما كان غير موافق رده. أما المتأخرون من أهل الوجد والذوق فإنهم يأتون بمثل هذه الطامات. فبداية التسعة والتسعين اسما، قلت لكم بأننا لو أتينا بأهل العلم الذين حصروا التسعة والتسعين سنجد أن كل حصر لعالم يخالف الحصر الآخر لعالم الآخر، فيا ترى بأي حصر هي ستقرأ التسعة والتسعين اسما؟ هذا أولا. ثانيا، هذه الطريقة من أين أتت بها أو من أين أتوا بها؟ هل هي طريقة أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام لبلغها الصحابة، ولبلغها عن الصحابة التابعون، ولبلغها عن التابعين تابعي، وهكذا إلى أن تصل إلينا. فلما لم نجد طريقا صحيحة لهذا الكلام فهذه بدعة صلعاء، بدعة لا أصل لها في دين الله عز وجل، والأصل الاتباع لا الابتداع. وقال الله تعالى: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقول أبو الله بن مسعود: عليك بالعتيق، عليك بالعتيق، عليك بالعتيق، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يتبع ما ثبت عن الله عز وجل وما ثبت عن النبي عليه السلام وما ثبت عن الصحابة الكرام. فهذه جملة بدعية وأنصح بعدم فعلها.
الأخ أبو سلمان من مصر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، وجعل الله لك ذلك في ميزان حسناتك، وزادك الله بسطة في العلم. وبعد، فهل من إشارة إلى اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وكيفية تعلمه والتعبد به، وهل هو الحي القيوم أم أنه غير ذلك، وجزاكم الله خيرا؟
هذه مسألة مما تنوع فيها كلام أهل العلم، فمنهم بالفعل من قال هو الحي القيوم، ومنهم من قال غير ذلك. ولعل عدم العلم بهذا الاسم الأعظم مدعاه إلى أن تعظم أسماء الله تعالى جميعا، وتؤمن بقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ها؟ وقول مولى سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فاجعل جهدك في الوقوف على الأسماء الثابتة في القرآن والسنة، وادع ربك بها لعل الله تعالى أن يوفقك إلى اسمه الأعظم في وقت إذا دعوت فيه أجابك، والله المستعان.
فضيلة الشيخ، الأخ محمود من الأردن له ثلاثة أسئلة. يقول: شيخنا بارك الله فيكم، أصلتم في المحاضرة السابقة أن هناك صفات ذاتية وصفات فعلية، فهل نستطيع القول أن كل الصفات هي صفات ذاتية في نوعها، لأن أصل الضحك موجود لكن أفراده ليست دائمة، أفراده ليست دائمة، أم ماذا؟ أرجو ذكر مثال توضيحي.
هذه القولة يعني دائما الإنسان عندما يقول يقول الكلمة المجملة الثابتة عن السلف، وجملة إن الصفات الفعلية في أصلها ذاتية أو ذاتية النوع، ولكنها حادثة أو فعلية الأحاد، هذه الكلمة قالها المتأخرون لا سيما من الحنابلة ثم بعد ذلك وردت إلينا، وهي كلمة أو هذه الجملة جملة ليست أثرية، ليست سلفية، لمسألة النوع والأفراد ليست سلفية، ولكن اضطررنا إليها اضطرارا للبيان والتوضيح، ولولا ذلك ما تكلمنا بها أصلا فالأصل الإمساك عما لم يرد به خبر ولا جمل صحيحة عن السلف، والله تعالى أعلى وأعلى.
سؤاله الثاني: فضل الشيخ، أرجو ذكر ضوابط اشتقاق الاسم من الصفة، مثلا معلوم أن من صفات الله تعالى أنه يمحو ما يشاء ويثبت، فهل نستطيع القول أنه من أسماء الله الماحي، مع أن الماحي من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟
سؤال جيد ما شاء الله. إذا أردت أن تشتق فأنت تشتق الصفة من الاسم، لا تشتق الاسم من الصفة، ولا يجوز أيضا أن تشتق الاسم من الخبر، فلابد أن تبذ، فهو تقريبا عكس الأمر. فيمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا إخبار، فأنت لا تشتق من الخبر مثلا اسما، يعني قول الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله، هذا خبر فلا يجوز أن تشتق من ذلك اسما. نعم.
الأخ أحمد يحيى إمام من ألمانيا يقول: متى يكون الكلام على صفات الله بمثابة التشبيه؟
إذا شبهت صفة من صفاته كصفات خلقه، قلت بأن الله تبارك وتعالى يسمع بأذن كأذني مثلا، إذا هذا تشبيه. أو تقول بأن الله تعالى إنما ينهض على رجليه كما ينهض الناس على أرجلهم، يعني الله عز وجل قائم، وهو قائم على رجليه كما أقوم على رجلي، فهذا كله تشبيه نقيط وتكسيم فظ لا يجوز.
فضل الشيخ، هل تفضلتم بعض أسئلة في هذه الحلقة؟
هناك سؤالان يسيران بسيطان. السؤال الأول: اثبت أن كلام الله تعالى حقيقة بصوت وحرف. السؤال الثاني: دلل على أن القرآن منزل من عند الله تعالى ليس بمخلوق. أسأل الله أن يوفقكم وأن يعينكم.
اللهم آمين. فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لشيخنا وعالمنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.